الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 45 بعد 200 وهو 12 من كتاب الحج. تتمة حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كان يوم التروية وهو 8 من ذي الحجة سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يجمعون المياه إلى منى لري الأنعام وري الحجيج، توجهوا إلى منى، ومنى مشعر حرام لأن مواطن الحج منها ما هو مشعر وليس بحرام كعرفات، ومنها ما هو مشعر وحرام كمزدلفة ومنى. فأهلوا بالحج أي من مكة، لأن الحج يهل فيه من حيث أنشأ. والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل لأنه يقضي عمرته في الحرم، وأما الحج فإنه يخرج إلى الحل إلى عرفات وسيرجع إلى الحرم. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أي في منى، كل صلاة في وقتها قصرا بغير جمع. وقد اختلف العلماء في هذا الموطن، هل القصر قصر سفر أم قصر نسك؟ فكان الجواب أن ليس في الشرع ما يسمى بقصر النسك، ولكن قصر النبي صلى الله عليه وسلم وقصر الناس معه، يشترك في ذلك المكي وغير المكي، مع أن المسافة من مكة إلى منى قد تكون متصلة الآن، الششة والعزيزية والمعيصم والعوالي شبه متصلة بمنى كل واحدة من جهتها، لكن السنة أن جميع الحجيج يقصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في مكة قال: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. ولما صلى بهم في منى لم يأتي أنه أمرهم بالإتمام، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس أي شمس يوم 9، هذا هو السنة. وإن مضى إلى عرفات قبل طلوع الشمس ليس عليه حرج. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة واد بين مزدلفة وعرفات، وهو من جهة عرفات إلى جهة المغرب. ونمرة المسجد الآن جزء منه في الحرم، أقصد لا، جزء منه خارج عرفات وجزء منه بنمرة، فليتنبه الحاج لأن بعض الحجيج يدخل إلى المسجد يقول أرتاح وأتظلل كيفات، لكن ينبغي أن ينتبه للعلامات التي في وسطه، فما كان في عرفات لا بأس أن يبقى فيه، وما كان خارج عرفات لا يجوز له أن يبقى فيه مع حجه. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن قريش كانت قد ابتدعت بدعة، وهي أن القرشي لا يخرج من مزدلفة، لا يخرج من الحرم، وإنما الآفاقي هو الذي يخرج من الحرم، فهذه بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لتجديد دين إبراهيم وشريعة إبراهيم لا سيما في المناسك، فخرج إلى عرفات. وليس بشرط أن تقف عند الصخرات، بل عرفات كلها موقف، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، سمي بالمشعر الحرام للتفريق بينه وبين عرفات، لأن عرفات مشعر وليس بحرام، ومزدلفة مشعر وحرام. إيش معنى حرام؟ يعني أنها داخل الحرم. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها يستظل ويرتاح. شأن الحج يا أخوة على الراحة وعدم الثقل والكلفة. أما بعضهم أول ما ينزل عرفات إلى جبل الرحمة، مع أن جبل الرحمة لم يصعده النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من النسك في شيء، وقد عمل لهم الأتراك تلك المنارة التي في وسطه، فيظنون أنها من الشعائر. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند أسفل الجبل عند الصخرات، معلومة إلى الآن، هذا هو السنة. لكن من وقف في أي موطن أجزاه، وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، ولا يلزم الوقوف على الأرجل ولا على البعير، بل لك أن تمتد، ولك أن تجلس وتتكئ، ولك أن تقرأ القرآن أو تدعو بما شئت. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس الخطبة قبل الصلاة، وهل يصلي جهرا أم سرا؟ يصلي سرا، لأنه أصلا يصلي الظهر والعصر، وصلاة الظهر والعصر سرية. فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا دليل على عظمة شأن هذه الأشياء، ولذلك خطب بها في أعظم موطن حضر له أناس. هذا أكثر موطن حضر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه الأناس، في بلدكم هذا على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وهذا لفظ عام، كل شأن الجاهلية يطرح ويبتعد منه ويتقى. ودماء الجاهلية موضوعة، ليس فيها قصاص ولا فيها ديات ولا فيها شيء، انتهينا منها. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، الداعي إلى الله إذا أمر بشيء يبدأ بنفسه: ابدأ بنفسك فنهى عن غيها. والدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضع دم من دماء أهله، وأول ما وضع من الربا ربا عمه. كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرابي، حاشا، ولكن لأن العباس عمه، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. وهذا أمر عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النساء في هذا الموطن مع كثرة ما يحتاج إلى ذكر. فإنكم أخذتموهن بأمان الله، يعني أخذتموهن من عند آبائهن وأوليائهن بأمان الله، لا تهان ولا تضرب ولا يحرج عليها، وإذا احتاجت إلى بعض شيئا فبحسبه. أما بعضهم يتفنن في قهر النساء تفننا يجعلها عنده كالخول، فينبغي الإنسان أن يراعي امرأته. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي زوجتك، وذاك يقول قبلت، الله عز وجل أمر بذلك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني حقك تأخذ منها وحقها تؤديه إليها، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرحين، يعني إذا خالفت الشرع أو نشزت على الزوج يبدأ معها بالوعظ ثم بالهجر الجميل ثم بعد ذلك بالضرب غير المبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني كما تكسى غيرها من النساء بدون إسراف وبدون ضيق. وتختلف النساء، بعضهم يتزوج من بيت فقير فهذه حقها في الكسوة والطعام والسكنى دون، وبعضها يتزوجها الشخص من بيت غني أو من بيت سرات الناس، فهذه لابد من عناية لها خاصة في مطعمها وملبسها ومسكنها، فالأمور تختلف من حال إلى حال حتى في النفقة. إذا ذهبت إلى القاضي للحكم بينك وبين امرأتك التي اختلفت معها إما بطلاق أو بغير ذلك يحدد النفقة، القاضي الفاهم ينظر إلى طبيعة المرأة، إن كانت من بيت الأغنياء ومن بيت ثروات القوم لها نفقة زائدة، مش معقول مثلا تأخذ لها أبو اللوزة أبو 3000 ريال أو أبو 5000 ريال، ربما هي تشتري من أبو 50000 40000. وهكذا أكلهم يختلف، بينما أكل الفقراء يختلف. هذه أحكام شرعية، ومع ذلك إن كان زوجها فقيرا لا يستطيع تصبر عليه وتعفو عنه وتصفح. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، لأنه حبل الله المتين، من أخذ به نجا ومن تركه ضل وغوى. وما جاء وأهل بيتي، إنما معناه أذكركم الله في أهل بيتي، أدوا لهم حقوقهم. أما المعنى أنك تمسك بكتاب الله وتمسك بأهل البيت، كيف تتمسك بهم؟ ثم هم كثر، كيف تتمسك بهم؟ بمن تتمسك؟ بأبناء عباس ولا بأبناء حسن ولا بأبناء حسين ولا بأبناء عقيل؟ ولا بمن تتمسك؟ بأبناء جعفر؟ إنما الآن أغلبهم يعني يرون أن آل البيت فقط الحسن والحسين. قال زيد بن أرقم: وآل البيت من حرم الصدقة، وهم آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل عباس، 4. وجاء في خارج الصحيح: وسنتي، تمسكوا بكتاب الله وسنتي، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت أدوا لهم حقوقهم. وأنتم تسألون عني، أي في القبر وفي القيامة، فوربك لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل المرسلون عن أممهم وتسأل الأمم عن رسلهم. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، بلغت ما أوحى الله إليك وأديت الرسالة على الوجه الذي طلب منك ونصحت الأمة. فقال بإصبعه السبابة وتسمى المسبحة. سميت بالسبابة لأن العرب كانوا إذا أرادوا السب يشيرون بها. يرفعها إلى السماء أي اللهم يا من أنت على السماء، وينكتها إلى الناس اشهد عليهم، وهذا من أدلة علو الله عز وجل على عرشه. اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا لأنه مسافر ولم يكن يسبح في السفر. والوجه أنه صلى الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات كما هو معلوم من أدلة أخرى. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطناقته القصواء إلى الصخرات. الصخرات تستطيع تقول جنوب شرق جنوب غرب أظن، لا جنوب شرق، جنوب شرق جبل الرحمة، جنوب شرق جبل الرحمة الآن. والآن قد عملوا حول جبل الرحمة مثل البلاط يحيط بهم جميع الجهات، يتخذ في جميع الموسم منتزه، وأيام الحج يكون الناس عنده، وبينما أنت واقف في الجمرات يكون عن يسارك المستشفى وعن خلفك الدفاع المدني. هذه هي الصخرات، صخرة كبيرة يعني ربما 5 متر في 4 متر أو نحو ذلك. هناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هناك ظل، يعني ربما لو وقفت في مخيمك تحت الظل قريب من الأكل قريب من الطعام قريب من الشراب قريب من المواضع أفضل، لا سيما مع الزحام، لأنه سيكون في سكينة ودعاء وتضرع. وجعل حبل المشاة بين يديه أي الذين يمشون ويذهبون يأتون، واستقبل القبلة يدعو، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. فيه أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، لا كما يقول بعضهم بأن قبلة الدعاء السماء. حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. من البدع أن ينفر قبل غياب القرص. وأردف أسامة خلفه، أركبه فوق بعيره، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، يعني يمسك الزمام حتى لا تمشي وتدوس الناس، الناس في زحمة. إلى الآن يكون عند الإفاضة من عرفات الناس في زحام شديد، يحتاج الإنسان إلى سكينة سواء كان سائق سيارة أو يمشي برجله أو غير ذلك. وكل الناس قد تأهبوا للمشي، فالمكان مزحوم مع أنها الآن خطوط كبيرة واسعة، ومع ذلك زحمة شديدة، لا سيما في الأيام العادية يكون عدد الحجيج فوق 2 مليون 3 مليون 4 مليون، وليس كل الناس يركبون، حتى الذي يركب ربما يتعب في سيارته في باصه. حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يعني من شدة الإلجام لها. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، أيلزم السكينة السكينة، عدم الحطمة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، يعني يخرج ويجاوز المكان المزدحم ويجد فجوة يرخي لها قليلا حتى تصع تمشي الحبل الجبل الصغير، حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فيه الرفق والحيوان. والمزدلفة تقدم هي بين منى وعرفات. فصلى بهم المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين قصرا، فالصلاة في عرفات جمع تقديم، والصلاة في مزدلفة جمع تأخير. ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يتطوع. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، يعني ليس هناك في ذلك الليلة وتر. السنة ألا يوتر الإنسان في تلك الليلة، يبقى مريح لنفسه حتى وإما هناك نوم يذكر الله ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت صلاة الليل فضيلة، إلا أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أجره عظيم. اجعل نفسك يا أخي في باب التأسي، لا تقدم عليه شيء. ستجد أدلة قيام الليل وفضل قيام الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة اضطجع وإلى الفجر. والأصل أن المبيت في مزدلفة إلى الفجر إلا الضعفة، فإنهم يقدمون الصغار والنساء. حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، نعم صلى الصبح بأذان وإقامة وصلى الفجر. حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام مكان المسجد الآن، فاستقبل القبلة فدعا وكبره وهلله ووحده، تارى بالتلبية وتارى بالتهليل والتكبير ونحو ذلك. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا لا ينتظر شروق الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس، لأن قريش كانت تدفع بعد الطلوع وكانت تقول اشرق ثبير كيما نغير، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المشابهة لهم. وأردف الفضل بن عباس، الفضل بن عباس ركب معه من مزدلفة إلى الجمرة، وأسامة ركب معه من عرفات إلى مزدلفة. وكان رجلا حسن الشعر كريم أيضا يذكرونه بالكرم، أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن، أي نساء شابات يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن شاب، والشاب قد تقع منه مثل هذه الهفوة. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل إنكار المنكر، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر. وليس بالحديث أنهن كن كاشفات الوجه، قد ينظر الإنسان إلى المرأة من فوق لباسها، فهذا الحديث هو من يحتج به على أن الحجاب ليس بواجب وليس فيه ذلك. هناك أدلة صريحة على أن الحجاب واجب. حتى أتى بطن محسر، الوادي الذي برك فيه فيه الأبرهة، فيمشى فيه لا بأس، يحرك قليلا، فحرك قليلا وهو ليس من منى، بعض الناس يبات فيه، ليس من مزدلفة وليس من منى الوادي هذا، فينبغي التفطن لهذا الأمر. فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي يخرج على الجمرة الكبرى، وهي طريق المشاه الآن، الطريق المضللة هذه هي الطريق الوسطى، تخرجك إلى الجمرة مباشرة. التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، هناك ما هناك شجر الآن، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف، رمى من بطن الوادي، جعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، وجعل يرمي الجمرة بسبع حصيات. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، يعني سبحان الله ما أسرع الذبح ما أسرع التجهيز، يعني صنعت بسرعة. الآن إذا مع واحد بعير يسلخ فيه يحتاج نصف نهار، فهؤلاء انظروا 100 بعير ذبحت سريعا وسلخت سريعا. ولعل الأيام كانت أيام صيف كما قال ابن حزم وغيره، لأن الوقت وقت كبير. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة، وبعضهم يرى أنه صلى في منى كما في حديث ابن عمر وغيره. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فتناولوه دلوا فشرب منه. وفي الرواية الأخرى قال: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. هذا شرح للحج مختصر إلى يوم النحر وأعمال يوم النحر على هذا الترتيب: را ذاحا رامي ثم ذبح ثم حلق، ومن قدم وأخر فلا حرج عليك ما سيأتي معنا. وفي رواية قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. أيضا مكة كلها منحر. ووقفتها هنا وعرف كلها موقف، ووقفتها هنا جمع كلها موقف. إلى هنا بارك الله فيكم.